بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد عشر الفرج
ما زال الكلام في الوجه الثاني الذي أقيم لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي للشبهة غير المحصورة، وهو حصول الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في أطراف العلم الإجمالي، والاطمئنان حجة شرعية. وقد ذكرنا بأنه أشكل على هذا الوجه بمنع الصغرى والكبرى، أما منع الصغرى فقد سبق الكلام في دفعه، وأما منع الكبرى فيمكن تصويره بأحد وجهين. الأول أن يقال كما ذكره السيد الشهيد قدس سره في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وكما ذكره في بحوثه في الجزء الرابع صفحة 332، من أن الاطمئنان الناشئ عن العامل الكمي وحده ليس حجة. وبيان ذلك أن ما هو موضوع الحجية لدى المرتكز العقلائي والذي هو منطى لعدم الرد الاطمئنان الموضوعي، أي الاطمئنان الناشئ عن مناشئ عقلائية، والاطمئنان الناشئ عن مناشئ عقلائية مما لا يمكن حصوله بمجرد العامل الكمي، ألا وهو كثرة الأطراف. فحتى لو بلغت كثرة الأطراف حدا مفرطا لم تكن سببا لتوليد الاطمئنان الموضوعي، بل لا بد لأن ينضم إلى العامل الكمي عوامل كيفية، أي عوامل موضوعية تسهم في حصول الاطمئنان. بيان ذلك بأمثلة للعوامل الكيفية. العامل الأول أهمية المحتمل، فمن الملاحظ مثلا لو علم الإنسان بوجود نجاسة أو ميتة في أحد بيوت قوم، وكان عدد البيوت 50,000 بيت، فإنه هنا قد يحصل له الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على البيت الذي يدخله، بينما إذا علم إجمالاً بوجود خطر كهربائي في مس الزر الكهربائي في أحد بيوتكم، فإن نفس العدد موجود، وهو أن مقدار بيوتكم 50,000، إلا أن المحتمل لما كان شديد الأهمية فلا يتأتى للإنسان حصول الإطمئنان بعدم انطباقه على ما بيده، وإن كان العدد بهذا الحد من الكثرة، مما يرشد إلى أن مجرد العامل الكمي ليس هو السبب التام لحصول الاطمئنان الموضوعي، بل إن طبيعة النفس تقارن بين أهمية المحتمل وقوة الاحتمال. العامل الثاني أن لا تكون الأطراف لتشابهها معرضاً لحصول المعلوم بالإجمال، فمثلاً تارة يعلم بوجود لحم ميتة في أحد القصابين في قوم، عند أحد القصابين في قوم، وكان عدد القصابين 1,000 قصاب مثلا، وتارة يعلم بوجود لحم الميتة في أحد الأمكنة في قم، لا بعنوان أحد القصابين، في أحد الأمكنة في قم، وكان عدد الأمكنة 1,000 مكان. فباللحاظ الثاني وهو أن يعلم بوجود لحم الميتة في أحد الأمكنة، مع كون الأمكنة مختلفة بين أن يكون دكانا لقصاب أو بيتا أو مطعما أو شارعا أو ما شاكل ذلك، فهنا قد يحصل له الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على المكان الذي يدخله أو يتناول فيه اللحم. بينما في المثال الأول وهو ما إذا علم بوجود لحم ميتة عند أحد القصابين، ومعروف أن هذه الأمكنة كلها متماثلة وهي أحد القصابين، وهذه الأمثلة وهذه الأمكنة متماثلة في معرضيتها لوجود اللحم الميتة، فحيث إن أطراف العلم الإجمالي مشتركة في معرضيتها لوجود هذا المعلوم بالإجمال، فإنه قد لا يحصل للإنسان الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على اللحم الذي يتناوله عند أحد القصابين. مما يرشد إلى أن مجرد العدد والعامل الكمي ليس كافياً في حصول الاطمئنان الموضوعي. والعامل الثالث يسر مخالفة القطعية وعدمها. فتارة يعلم المكلف بوجود حبة رز نجسة من بين 1000 حبة، فهنا نتيجة يسر المخالفة القطعية حيث يمكنه أن يأكل 1000 حبة من الرز الذي مثلا بين يديه قد لا يحصل له الاطمئنان قد لا يحصل له الاطمئنان بأن هذه الحبة التي وضعها في فمه هي الذنوب هي النجس، فيحتمل أنها هي النجس، فيكون العلم الإجمالي منجزا. أما لو علما بوجود حبة سرم خردلي من بين 1000 حبة من بين يديه، فهنا نتيجة عسر أو تعذر المخالفة القطعية أي صعوبة تناول الجميع يحصل له الاطمئنان بأن الحبة التي تناولها ليست هي مصداق المعلوم بالإجمال مع أن العدد واحد. فكل هذه الموارد وأمثالها شواهد على أن مجرد العامل الكمي وهو بلوغ الكثرة حدا مفرطا ليس هو السبب المولد لحصول الاطمئنان الموضوعي. قد يحصل الاطمئنان الذاتي أي الاطمئنان الناشئ عن مرض في النفس وهي سرعة الاطمئنان مثلا للأمور، ولكن ما هو موضوع الحجية لدى العقلاء بحيث يكون موردا للإمضاء الشرعي هو الاطمئنان الموضوعي، والاطمئنان الموضوعي الناشئ عن مناشئ عقلائية، وما نشأ عن مناشئ عقلائية لا يمكن أن يحصل بمجرد العامل الكمي ما لم تنضم إليه عوامل كيفية متعددة. فعلى هذا الأساس بل هو هذا قاعدنا بينه ولا أنا قاعد أشكل، فعلى هذا الأساس لا يصح تعريف الشبهة غير المحصورة بأنها ما بلغت كثرة الأطراف حدا يحصل الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على أي طرفين يقع تحت اليد، كما تبناه الشيخ الأعظم والسيد الشهيد والسيد الأستاذ وغيرهم، بل لا بد من ملاحظة العوامل الكيفية، كما أن هذا ليس هو السر في عدم منجزية العلم الإجمالي، وهو أن تبلغ الأطراف حدا يكون كذا، لأن الأطراف لو بلغت حدا يكون كذا بحيث يحصل الاطمئنان لمجرد العامل الكمي لم يكن موضوعا للحجيان. هذا هو الإشكال الأول على الكبرى، وهو إشكال وارد على كلام السيد الشهيد منه وإليه منه وعليه. الإشكال الثاني على الكبرى ما تعرض له السيد الشهيد قدس سره ومحصله أن يقال إنه إذا حصلت الإطمئنانات العديدة بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على أطراف الشبهة فلا يمكن البناء على حجيتها، لأنه إما أن تكون حجة جميعاً أو بعضها، ولا يمكن حجية جميعها لأن العلم الإجمالي بكذب بعضها بلحاظ وجود العلم الإجمالي بالنجاسة مثلاً يوجب شنو؟ تعارضها، والإطمئنانات المتعارضة لا يعقل أن تكون حجة على نحو العموم الاستغراقي، وإما أن يكون بعضها حجة دون بعض وهو ترجيح بلا مرجح، فلا يمكن البناء على حجية الجميع للعلم الإجمالي بكذب بعضها وهو موجب لتعارضها، ولا يمكن البناء على حجية بعضها دون بعض لأنه ترجيح بلا مرجح، فالنتيجة عدم حجية شيء منها. وقد أجاب السيد الشهيد قدس سره عن ذلك لأنه ما هو المقصود بالتعارض؟ أي لو أننا اخترنا أن جميعها حجة فقد أورد على ذلك بأنها متعارضة، وكيف تتصف المتعارضة بالحجية؟ فنقول ما هو المقصود بالتعارض؟ هل المقصود به تعارض الإمارات أو تعارض الأصول؟ فتعارض الإمارات عبارة عن تكاذبها إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي، ولذلك لو علم إجمالاً بنجاسة ماء من بين ماءين وقام خبر ثقة على أن النجس ألف وقام خبر ثقة على أن النجس باء، تعارضت الإمارتان من حيث المدلول الالتزامي. أو أن المقصود بالتعارض تعارض الأصول، وتعارض الأصول ليس تكاذبا لا في المدلول المطابق ولا الالتزامي، لأن الأصول ليست حاكية عن الواقع، وإنما تعارضها باستلزام جريانها للتلخيص بالمخالفة القطعية. فلو علم إجمالا بنجاسة أحد المائين كانت أصالة الطهارة في كل منهما معارضة لأصالة الطهارة في الآخر، والمقصود بالتعارض أن يلزم من جريان الجميع الترخيص في المخالفة القطعية. فما هو التعارض في المقام المانع من حجية الإطمئنانات؟ هل هو تكاذبها بنحو تعارض الإمارات، أو هو استلزام حجية جميعها للترخيص في المخالفة القطعية؟ لا يمكن البناء على كل منهما. أما بالنسبة للأول وهو أن يدعى أن هذه الإطمئنانات متعارضة بمعنى أنها متكاذبة، وهذا ليس صحيحا. لما؟ لأن الجامع بين الاطمئنانين لا يستلزم الاطمئنان بالمجموع، الجمع بين الاطمئنانين لا يلزم الاطمئنان بالمجموع. وبيان ذلك أنه إذا اطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على قسم ألف، واطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على قسم باء، فهنا عندنا جمع بين اطمئنانين. إلا أنه هل هو اطمئنان بالمجموع أم لا؟ وإنما يكون اطمئنانا بالمجموع لو كان الاطمئنان بكل منهما ثابتا حتى على فرض الآخر، بأن يقول أنا مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال وهو وجود إناء النجس على قسم أليف حتى على تقدير عدم انطباقه على قسم باء، فهو اطمئنان مشروط، أي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على قسم أليف في ظرف عدم انطباقه على قسم باء، وهو مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على قسم باء في فرض عدم انطباقه على قسم أليف. فهذا لازم شنو؟ الاطمئنان بالمجموع، أي الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على شيء من أطرافه، وهذا خلف العلم الإجمالي في وجود إناء النجس، فهو غير معقول. وأما إذا كان الاطمئنان على نحو لا بشرط، لا على نحو بشرط، أي أنه مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على قسم أليف مغفولا عن قسم باء والعكس، فهنا يمكن الجمع بين الاطمئنانين، لأن الجمع بين الاطمئنانين على نحو لا بشرط ومغفولا عن الفرق الآخر لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، وحيث إنه لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع إذن لا يحصل تكاذبون. فالاطمئنان بعدم الانطباق على ألف مغفولا عن باء، والاطمئنان بعدم الانطباق على باء مغفولا عن ألف، ليس بينهما تكاذب لا في المدلول المطابق ولا في المدلول الالتزامي، وإنما يحصل التكاذب بينهما إن قلنا إنه اطمئنان بعدم الانطباق على ألف في ظرف عدم الانطباق على باء والعكس. إذن فبالنتيجة يمكن البناء على حجية الاطمئنانات من دون أن يلزم تعارض على نحو التكاذب. وأما التعارض على نحو الترخيص في المخالفة القطعية، تفضلوا في طرحنا فيما سبق مسألة وهي أن الشبهة غير المحصورة هل ترد في الشبهات الوجوبية أن تختص بالشبهات التحريمية،
هذا يختلف باختلاف المباني سيدي. حسب المباني.
نعم تفضل بيني.
يعني مثلا إذا أخذنا بالمبنى الذي ذكره الميرسا النائيني وهو أن الحكم العقلي يقوم على أساس كفة الترخيص في المخالفة القطعية، فهذا الحكم إنما يأتي في الشبهات المحصورة ولا يأتي في الشبهات غير المحصورة لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية.
شبهات غير المحصورة التحريمية
والوجوبية. لا، شبهة غير المحصورة التحريمية. حيث في هذا المورد لا يستطيع المكلف الوقوع في المخالفة القطعية.
نعم.
عادة هكذا ذكر. هنا هذا المبنى الذي ذكره الميرسا يختص
المحذور.
يختص المحذور بالشبهة التحريمية ولا يسري إلى الوجوبية. لماذا لا يسري؟
نعم.
لسهولة الوقوع في المخالفة القطعية في الشبهة لأن يترك جميع الأطراف.
على المبنى الآخر.
على المبنى الذي ذكره السيد الخوي، لأن السيد الخوي أشكل على هذا المبنى.
نعم.
فجاء بمحظور عقلي أوسع. يعني ما ذكره الملاك الذي ذكره السيد الخوي أوسع دائرة من ملاك الميرزا.
نعم.
وهو أن القبح الحكم العقلي يقوم على أساس قبح الترخيص القطعي في المخالفة ولو لم يؤدي ذلك إلى مخالفة قطعية. هذا المحظور الذي ذكره السيد الخوي يسري على كلا الشبهتين التحريمية والوجوبية.
نعم. وعلى مبنى السيد الصادق.
على مبنى السيد الصادق وهو مثلا لأن السيد الصادق ذكر مبنى يعني على مبنى مثلا.
نعم.
على مبنى الارتكاز، على الارتكاز القائم على عدم التناقض بين الأغراض اللزومية والترخيصية.
نعم.
قال طارة نتحدث في الشبهة المحصورة فالارتكاز قائم على التناقض، وطارة نتحدث في الشبهة غير المحصورة فالارتكاز هنا نحتمل أنه لا تناقض بين الأغراض الترخيصية واللزومية، حيث يمكن للمولى أن يقدم أغراض ترخيصية كثيرة على غرض لزومي.
الكلام في الشبهة التحريمية والوجوبية.
نعم، على كلا التقديرين يعني. نعم. كلام السيد الشهيد يأتي في الشبهة التحريمية وفي الشبهة الوجوبية
بكثرة الأطراف.
بسبب كثرة الأطراف.
تجري الأصول فيه.
أحسنتم.
على مبنى المحقق العراقي أن الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الذي نضع يدنا عليه مساوق للاطمئنان بالانطباق في على الأطراف الباقية، تكون الشبهة في هذه الحالة منجزة.
شبهة الوجوبية.
نعم، غير المحصورة، غير المحصورة الوجوبية.
نعم. والتحريمية. فلا فرق
بينهما. مع طبعا سيدنا في تناقض في كلام السيد الشيخ.
ما يفعل بس هذا الإشكالات شيء ثاني مو معلومة بالكلام. زين. وأما إذا قلنا بأن التعارض في المقام تعارض في الأصول، فقد ذكرنا أن مناط التعارض في الأصول أداؤها للترخيص في المخالفة القطعية، ولكن بناء على ما سلكنا، يقول السيد الشهيد، بناء على ما سلكنا وهو أنه المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو ارتكاز المناقضة بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، ومع كثرة الأطراف فلا ارتكاز للمناقضة بينهما. إذن نتيجة ذلك أنه شنو؟ تجري الأصول في أطراف الشبهة غير المحصورة. فبناء على ذلك كما لا يلزم من جريان الأصول في جميع الأطراف شبهة غير المحصورة محذور لأنه لا ارتكاز للمناقضة، كذلك لا مانع من البناء على حجية الاطمئنان في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة. لماذا؟ لأنه لا ارتكاز للمناقضة بين وجود غرض لزومي وغرض ترخيصي ما دامت الأطراف كثيرة. فإذا لم يكن محذور في جريان الأصول في جميع الأطراف لم يكن محذور في حجية الاطمئنان في جميع الأطراف. انتهى البحث. نطرح مسألة إلى يوم غد. بناء على أن المبرر لعدم منجزية العلم الإجمالي في أطراف الشبهة، هذه المسألة من موجودة في الكتب، أنتم فكروا فيها. بناء على أن العلم الإجمالي غير منجز لوجود الإطمئنان في بعض الأطراف، قد يقول قائل بأن لازم ذلك زوال العلم الإجمالي وتحوله إلى شبهة بدوية. بيان ذلك: لو فرضنا أن أطراف الشبهة غير المحصورة 10، فاطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في 8، إلى أن وصل إلى 8 هو مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال. لما وصل إلى 8 حصل لديه شك بدوي، هل أن المعلوم بالإجمال في الباقي أو في الأطراف التي سبق أن اطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال؟ وحينئذ سوف يصبح المعلوم بالإجمال شكا بدويا، أي لا يجب عليه الاجتناب عن الباقي، إذ لعله في الأطراف التي مضت، أي اطمأن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال. فإذا قلتم المبرر لجواز اقتحام أطراف الشبهة غير المحصورة هو شنو؟ حصول الاطمئنان بعدم الانطباق، فسوف يصل إلى حد يحصل العلم بأنه إما في الباقي المعلوم بالإجمال أو فيما مضى، وإذا وصل إلى هذا الحد زال العلم الإجمالي المنجز وتحول إلى شبهة بدوية مجرى للأصل. فكيف يمكن البناء على هذا المبنى مع أنه يؤدي إلى زوال منجزية العلم الإجمالي؟ نريد جواب صناعي عن هذا الإشكال غدا.